صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا كنا نتحدث في البحث الصغروي، مصنف قدس الله نفسه الزكية كان يتحدث في الظهور، والظهور حتى يعول عليه في الاستنباط يمر بمرحلتين: مرحلة صغروية أن نثبت أن هناك ظهورا سيد، وثانيا المرحلة الكبروية وأن نثبت كون هذا الظهور هاتان مرحلتان يمر بهما بحث الظهور حتى يصير جاهزا للتعويل عليه في الاستنباط. المصنف كما قلت قدم البحث الكبروي لأهميته ولتمحضه في الأصولية على البحث الصغر. اليوم بل منذ الأمس بدأنا شيخ بلال بالحديث عن البحث الصغروي، كيف نثبت الظهور. هسه أنا صحيح شايل بيدي حجية الظهور، بس هو شو الفائدة؟ قاعدة لا تجد لها مصادق لتطبق عليها. دليني وين ألقى الظهور حتى قلنا تعال فأنت حج. ها سيدنا واضح الكلام. المصنف قال هو واحد من طريقين، لو عندك، وعليكم السلام، لو عندك وضع شخصي، هذا الوضع الشخصي يثبت لك الظهور ككلمة الأسد فإنها موضوعة للحيوان المفترس، تقول إذن هي ظاهرة في الحيوان المفترس، وعليكم السلام ورحمة الله. ولو عندك واضع سميته بالأمس واضع نوعي ليعبر عنه المصنف بالانفهام العرفي، وقال له تعالوا لي خلينا مثل له حتى اليوم أكملوا حديث الأمس إن شاء الله. تعالوا لي بحسب الواضع صيغة افعل علم الموضوع شيخ بلال، ها للوجوب ليس كذلك؟ لكن عندما تسبق بحظر أو توهم الحظر بعد تقول ظاهرة في الوجوب، لا وإنما راح تصير ظاهرة في الإباحة. هذا الظهور لم نستفده من الوضع الشخصي، إذ بالوضع الشخصي هي تفيد الوجوب، ظاهرة في الوجوب، وإنما استفدناه سمعني بالوضع النوعي اللي عبر عنه المصنف بالانفهام العرفي. بعد مثال ثاني مثلا، هذا اللي مثلت به بالأمس، مثلا كلمة الأسد بحسب وضعها، احكيها الشيخ كرار، بحسب وضعها الشخصي المن موضوعه الحيوان المفترس، فإذا ببركة كثرة الاستعمال في الرجل الشجاع حتى صارت مجازا مشهورة، راح تصير ظاهرة في الرجل الشجاع. تستطيع أن تقول أن ظهورها في الرجل الشجاع استفيد من الوضع الشخصي؟ جواب لا، وإنما استفادته اللي سميناه بالوضع النوعي اللي سماه المصنف بالانفهام العرفيه. اقول هذا واضح لو اعيد بعد، واضح ان شاء الله جيد. وهكذا في صيغه لا تفعل. مثال ثالث اخير حتى ابدا بحديثي عن المطلب. مثال ثالث اخير، لا تفعل بحسب الوضع الشخصي. هسه على الخلاف احنا نستفيد من لا تفعل الحرمه من الواضع بحكم العاقل. خلينا اقول ان لا تفعل موضوعه المن للحرمه، فظهورها في الحرمه منين استفيد؟ من الوضع الشخصي. لكن عندما تسبق بامر او توهم الامر فبعد تفيد الحرمة جواز، لا وإنما تفيد الجواز والإباحة، فصار لها ظهور في الجواز والإباحة. وهذا الظهور الذي اللي استفدناه سمعني من الوضع الشخصي، وإلا الوضع الشخصي يوديك لمن؟ للحرمة. لكننا استفدناه من اللي سميت أنا بالوضع النوعي وسماه المصنف بالانفهام العرفي. كلامه واضح؟ إذن بويا يا من يبحث عن الظهور فعليه أن يبحث في أحد هذين المحلين، لو في الوضع الشخصي ولو في الوضع النوعي. سألتني بالأمس خوب شلون نوصل إلى أحد هذين الوضعين، الوضع الشخصي أو الوضع النوعي؟ هل لنا أن نعول على قول سمعني اللغوي بحيث يكون خبره مفيدا للظن، ويا ظن نبحث عن ظن خاص؟ الجماعة قالوا استدلوا بدليلين على أن قول اللغوي يفيد الظن الخاص وبالتالي يمكن التعويل عليه. دليلهم الأول ما أدري سيرة العقلاء الإجماع العملي، بل ترقى السيد المرتضى إلى أنه ها اتفاق قولي بل اتفاق لعامة المسلمين. هذا كله سميه الدليل الأول على حجية قول اللغوي. إجا الفاضل السبزواري أضاف دليلا آخر اللي هو أن القانون أنك ترجع إلى أهل المهن والحرف والفنون والصناعات، أليس كذلك؟ ولهذا عندما تتعرض لمشكلة صحية تذهب إلى الطبيب، وعندما تتعرض لمشكلة في البناء تذهب إلى المهندس، وعندما تحتاج إلى الخضر تذهب إلى البقال، وعندما سمعني تحتاج إلى باب تذهب إلى الحداد، وعندما تحتاج إلى فتوى تذهب إلى الفقيه، وهكذا عندما تحتاج إلى معرفة الظهور فعليك بالذهاب إلى اللغوي. هذا هو الدليل الثاني. اليوم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يريد أن يناقش هذين الدليلين. المشكلة في مناقشة الشيخ أنه سيصب تركيزه على الدليل الثاني لا على الدليل الأول. راح يناقش الدليل الثاني بمناقشتين استمعوا لي، ها كن أرجو أن لا يغيب عن ذهن الأخوة أصحاب هذين الدليلين أرادوا أن يثبتوا حجية قول اللغوي بما هو ظن عام مطلق، لو بما هو ظن خاص، جواب بما هو ظن خاص. المصنف يرد على دليلهم الثاني بردين، الرد الأول استمعوا إلى ما هو، الرد الأول قال لهم ماكو خصوصية لقول اللغوي حتى نعطيه الحجية، بل قول اللغوي ينبغي أن ينضم إليه لغوي آخر، وبعد وينبغي أن يكونا عادلين. إذن حتى نقبل، حتى أنتم تقولوا لي حتى نقبل بقول اللغوي كون الريد أولا تعدد، يعني يكون هناك أكثر من واحد، وبعد وكون يتصف هذا الأكثر بالعدالة، فالريد لغويان أو أكثر، وبعد وأن يتصف بالعدالة، وحينئذ تبقى قيمة لقول اللغوي. جواب هاي شو نسميها والله سادتنا مشايخنا، عندما نشترط العدد ونشترط العدالة، هاي بعد ما راح نسميه حجية خاصة لقول اللغوي، بل راح يصير من باب البينة. بالتالي عندما نقول خبر اللغوية أو اللغويين العادلين حجة، هاي الحجية لأجل أن خبره أفاد ظنا خاصا، جواب لا، بل لأجل سمعني ها البينة، فهذه الحجية ليست حجية مخصوصة معطاة سيدنا للغوي كما كان يريد أصحاب الدليل، بل هذه الحجية معطاة للبينة. ولهذا لو جئتني بشخصين غير لغويين وكانا ها عادلين لقلنا بحجية سمعني قولهما، إذن الحجية هذه ليست حجية مخصوصة معطاة ها للغوي، بل هي حجية معطاة للبينة، ولهذا اشترطنا العدد والعدالة. وهذا يريده سمعني أصحاب الدليل، جواب هم ماذا أرادوا أن يفعلوا؟ أرادوا أن يعطوا حجية مخصوصة لقول اللغوي نظير الحجية المخصوصة المعطاة لخبر الثقة، ولهذا احنا في خبر الثقة نقول خبر زرارة ثقة، نشترط التعدد، جواب بل حتى لا نشترط العدالة، ولهذا نقبل أخبار المخالفين إن كانوا ثقات وإن لم يكونوا ها عدول. اللي راد الفاضل السبزواري واللي راد السيد المرتضى، هذا ياهو اللي قاعد يسولف الشيخ المصنف ردا على دليل القائلين بحجية قول اللغوي. انتم اردتم شيئا ودليلكم ينتهي بكم الى شيء اخر، انتم اردتم ان تثبتوا الحجية المخصوصة لخبر لقول اللغوي نظير الحجية المخصوصة المعطاة لخبر الثقة. أنا الأنصاري قلت أن قول اللغوي لوحده لا يقبل، بل حتى يكون قوله مقبولا كن ينضم إليه لغوي آخر على الأقل، وبعد وأن يكون عدلين. وبهذين الشرطين احنا لم نجعل الحجية المن لقول اللغوي، بل هذه الحجية حجية أخرى. يا هي الحجية الأخرى حجية البينة. هذا الرد الأول من المصنف. طبعا هذا الرد يناقش فيه. أنت عندما ترجع إلى أهل المهن والحرف والفنون والصناعات، من تروح شيخ بلال والله للبقال سمعني كن ينضم إليه بقال آخر، جواب أريد. كن يكون عادل، جواب أريد. عندما تذهب إلى الطبيب ترى أصحاب الدليل الثاني استدلوا بهذا بأن اللغوي من أصحاب المهن والحرفي، وكما نرجع إلى أولئك لأنهم من أهل الخبرة نرجع سمعني إلى اللغوي، وإحنا عندما نرجع إلى الطبيب سمعني إلى المهندس إلى الحداد إلى النجار إلى البقال. لا نشترط يا شيخنا للتعدد ولا نشترط العدالة. بالله واحد منكم راح قال لي عير لي كيلو طماطة بس كون اختبرك تصلي لي له لا جواب اريد. هذا الرد منه مصنف فيه ما فيه. تعال للرد الثاني، كلامه واضح سيدنا. تعال للرد الثاني من الشيخ محمد، واضح كلامه. تعال للرد الثاني. الرد الثاني المصنف يقول له غض النظر عن ردي الأول، احنا رجعنا للغوي لأجل أي شيء؟ حتى يدلينا بالوضع الشخصي مو قلنا، والوضع النوعي. فإذا دلانا بالوضع الشخصي لكلمة الأسد وأنها موضوعة للرجل شجاع، احنا راح نقول إذن هي ظاهرة في الرجل الشجاع. المصنف يرد يقول انت من ترجع الى كلمات اللغويين، كلماتهم علامة تدل على الواضع لو تدل على الاستعمال. جواب تدل على الاستعمال. مثلا يجي يقول لك كلمة العين مستعملة في الباصرة والجارية والركبة والجاسوس والذهب و و و و و فأقوال الفقهاء تنتهي إلى شيء ونحن نريد منهم شيئا آخر. إيه إحنا إنما طرقنا باب اللغوي لأجل أن يدلنا على الواضح، وإحنا من طرقنا بابهم يعني معاجمهم شيخنا، ومن طرقنا بابهم المعجمي وجدناهم لا يتحدثون عن الواضح وإنما يتحدثون عن الاستعمار. فما وقع منهم ليس مرادا بالنسبة إلينا، وما هو مراد بالنسبة إلينا لم يقع منهم. شوفوا والله هسه هذا تعال أنا الحركات إني ها شغل مروح ها، ويجيك واحد يجيك واحد مثل شيخ ماهر بطران لا شغل ولا عمل. ها هو عنده شغله بالحله لعله اذا ضاقت السبل انا راح اسولف للطلبه. ها يجي يقول لي والله اسمعوا اسمعوا انتوا ردوا عليه. يقول الاستعمال يدل شيخ عباس سولف
استعمال عام،
بالتالي حتى دمه ما يصير على يد واحد غريب. يقول الاستعمال يدل على الوضع. ها الاستعمال أعم من الحقيقة. هاي ما من نجية الحوزة ما دخلوا بدورة حفظوا بذن القواعد. شوف والله شوف 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 هاي العزة بالإثم ترى والله سولف. ها شيخ
شيخنا الاستعمال ما يدل على الوضع بس كثرة الاستعمال تدل على الوضع.
لا احنا واضح بالمعاجم اللغويه هم يقولوا لك هذا كثر استعماله وهذا قل استعماله. زحمه هاي. لا احنا راح نرد عليه بطريقه اخرى على الشيخ الانصار. اذا استمعوا الى الرد الثاني حتى نرد عليه، ما اريد اضيع وقتي. مطلب ترى ما بي قيمه علميه. الرد الثاني نقول يابا احنا نريد صحيح والله كلامهم الواحد منهم يكفي ونتراجع عن ردنا الأول. لكن إحنا نرجع للغويين لأجل ماذا؟ لأجل أن يحددوا لنا الوضع حتى من الواضع إحنا نستفيد ظهور، ليس كذلك؟ لكن كلماتهم لا تدل على الواضع وإنما تدل على مجرد الاستعمال. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. واضح إن شاء الله هذا الرد الثاني أم لك أن تناقش فيه؟ كيف شيخنا الله وكيلك ماكو؟ أنت من تقرأ معاجم اللغة هم يتحدثون عن خصوص المعاني التي وضع لها اللفظ. لهذا من تقرأ كلمة الأسد يقولوا لك موضوعة للحيوان المفترس. وإذا أرادوا أن يشيروا إلى معنى مجازي فإنهم ينبهون على كون هذا المعنى الثاني معنى مجازي. إذن كلماتهم نافعة إذ أكثر ما يتحدثون عن الواضع. وإذا صادف وأرادوا أن يذكروا معنى غير حقيقي فإنهم ينبهون على ذلك. فكل الردين من المصنفي ها ليس بتام. المصنف بعد ذلك يقول والإنصاف. هس أنت على فرض تمامية ردي الشيخ بلال المصنف لو قلنا بأن هذين الردين تامان انت راح تسأل اذن هذا قول اللغوي بعد ما الى كل قيمة. هو انما نرجع اليه لاجل هذه الفائدة. ومن خلال ردي المصنف على فرض شيخنا تمامية الردين بعد لا تبقى قيمة لا تبقى قيمة لكلام ها سمعني المصنف يذكر فوائد ثلاثة لكلام اللغوي لكنها جميعا خارج عن محل كلامنا. لا ينسون الأخوة احنا وين نريد نسوي نريد من اللغوي أن يشخص لنا الوضع حتى من خلال يحدد لنا الوضع حتى من خلال تحديده للوضع احنا نشخص الظهور. ومن خلال تشخيصنا للظهور راح نتمم الصغرى. فإذا ضممنا إليها الكبرى يمكن أن نعول على الظهور في عملية استنباط أحكام. رجعوا لهذه السلسلة الذهبية حتى قلوا لهذه الفوائد الثلاثة تفيدني في المقام. الفوائد الثلاثة اللي راح يذكرها المصنف. احنا ليش ندور على قول اللغوي؟ الريده يحدد لنا الواو، فاذا تحدد الترتيب والتعقيب، فاذا تحدد الوضع شخص الظهور، واذا شخص الظهور ضممنا اليه الكبرى فيصير هذا الظهور حجة، واذا صار الظهور حجة امكن لك ايها الفقيه ها ان تعول على ذلك الظهور الحجة في استنباط الاحكام الشرعية كما تعول ها على خبر الثقة الحجة. هذا اللي يريده احنا. المصنف قدس الله نفسه الزكية وكأنه يجامل سمعني اللغوي من خلال إبطاله لأدلة حجية قول اللغوي على فرض تمامية ذلك الإبطال، قال هسه زحمة من اللغويين، خب مو نقول لهم عملكم عبثي لغوي، أيها اللغوي عملك عملك لغوي، هذا أنا راح ألملم لهم فوائد ثلاثة يشير إليها المصنف بقوله والأنصاف. شنو الفوائد الثلاثة؟ والله مقبول ابن الشيخ الأنصاري يتحدث بهذه الفوائد الثلاثة. الفائدة الأولى يقول احنا نقبل بقول اللغوي اذا كان مفيدا للعلم. لماذا؟ لان حجية العلم ذاتية. هاي الفائدة الاولى. بالله هاي تحتاج ينبهنا عليها اسأل الشيخ الانصاري جواب. احنا الوهابي اذا كلامه افاد العلم يكون قوله حجة، فما بالك باللغة. تعال هاي زحمة سولف النبيها شيخنا الأنصاري.
حجية للعلم أصلا.
إيه أصلا حجية علم وليست حجية لقول اللغة. هذا واحد. ثانيا يقول من فوائد الرجوع إلى اللغوي، أنت إذا قرأت قصة في القرآن مثلا وجاءت سيارة ها قصة هاي بالقرآن، وهسه انت قل شن تجيك سيارات هم كانت بذاك الوقت ما شاء الله ها ايه، فترجع المن للغة حتى يقول لك لا بويا هاي مو جكسارة مربع شروخ، لا هاي قافلة أم بعرام. واضح سيدنا. هاي الفائدة الثانية. بالله أسألكم بالله هذا الحكي مقبول من الشيخ الأنصاري؟ احنا دقينا باب اللغة وين شيخنا حتى يفيدنا ظهور وظهور حجة وإنه نعول عليه في الاستنباط، مو في مراجعة السيارة والقصة والبير ووقع
لا هو إذا مو حجة بعد عليه من حتى اللي يحدد ليها شنو فائدتها؟
لا على اعتبار أنت الحجية تحتاج إليها، الحجية وعدم الحجية تحتاج إليها في مسألة استنباط الأحكام،
يعني يقصد
في بس في معاني الكلمات الكلمة معناها خبي فائدة. هاي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أو نقول لا والله عندما ينسد باب العلم وال هذا أنتم ردوا على الشيخ الأنصار، عندما ينسد باب العلم وال العلمي وأنا أريد أتيمم بالصعيد وما أدري الصعيد خصوصا تراب أو مطلق وجه الأرض أولاك آية قطعية تفيد العلم ولا اكو سمعني شيخنا ظن خاص خبر. هسه مر التراب والحصى موجودان خوب احتاط فاجمعوا بينهم، ومر التراب موجود اقول القدر المتيقن من الصعيد ما عدها التراب، ومرة ثالثة بس الحصى ولا علم ولا علمي انسد. فأجي أطرق باب اللغوي وأرى أنه يقول الصعيد مطلق وجه الأرض، فهنا سأقبل قول اللغوي لا من باب الظن خاص بل من بابي مطلق الظن. وهاي فائدة جديدة، وهاي فائدة مو مال قصص، لا هاي فائدة عولنا عليها في مسألة الحكم الشرعي. جاوب الشيخ محمد أقول احنا بأول ما بدينا البحث قلنا عركتنا وين؟ في إثبات حجية قول اللغوي من بابل ظن الخاص، وهذه الفائدة أقصى ما أثبتته ها حجية قوله من بابي مطلق الظن. هو عندما يصير الانسداد حتى لو نعق الغراب وأفاد نعيقه الظن فذاك الظن حجة، بالتالي ماكو خصوصية لقوله. تدرون انتم بالانسداد شنو معنى الانسداد؟ أي ظن مهما كان منشأه فهو حجة، بالتالي ماكو خصوصية شيخنا الأنصاري لقول اللغوي. هذه فوائد ثلاثة ذكرها الشيخ الأنصاري ويمكن أن يناقش فيها جميعا. خلينا أطبق عبارة حتى أذكر محاولة للاستدلال مرة أخرى على قول اللغوي. بلش.
وفيه
بل
أن المتيقن
شنو وفيه؟ وفيه أي وفي الدليلين المذكورين. طبعا هو من قوله وفيه ما قال وفيهما، إذن هو راح يناقش واحد من الدليلين لا كلا الدليلين، راح يناقش الدليل الثاني للفاضل السبزواري. بل شيخنا
وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق،
من هذا الاتفاق يا اتفاق اتفاق الناس على الرجوع إلى أهل المهن والحرف والفنون والصناعات، ومنهم سمعني اللغوي بل
هو الرجوع إليهم
بل
مع اجتماع شرائط
بل
الشهادة من العدد والعدالة.
شوفوا إذن وين ودانا الأنصاري للبينة بل
من العدد والعدالة
بل
ونحو ذلك
بل
لا مطلقا.
ها 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 شنو لا مطلقا؟ وليس قوله حجة مطلقا سواء وجد العدد أو لم يوجد، سواء كان عادلا أو لم يكن. بل
ألا ترى أن أكثر علمائنا
بل
على اعتبار العدالة
بل
في من يرجع إليه من أهل الرجال بل وبعضهم
سماد الشيخ شلون يقبل بهذا الكلام؟ هو يشترط العدالة الشيخ الأنصاري وإلا طائفة كبيرة من رواياتنا تسقط عن الاعتبار والحجة
في من يرجع إليهم من أهل الرجال بل وبعضهم على اعتبار التعدد.
بل وبعض علمائنا مو يشترط العدالة فقط بل يشترط التعدد
والظاهر اتفاقهم
بل
على اشتراط التعدد والعدالة
بل
في أهل الخبرة
بل
في مسألة التقويم.
في التقويم يعني وين التقويم؟ أنت من تريد تقوم لك بيت أو من عندك ضمان وتريد تقوم الثالث، يقول هل عهد عليه على الشيخ الأنصاري، يقول كنت ترجع إلى خبيرين أو أكثر بشرط أن يكونا عادلين. إيه؟
في مسألة التقويم وغيرها
بل
هذا مع أنه
بل
لا يعرف الحقيقة عن المجاز
بل هذا مع أنه هذا كتب الرد الثاني مع أنه شيخنا
لا يعرف الحقيقة
بل
عن المجال
بل
ومجرد قول اللغوي.
ليش ما نعرف الحقيقة؟ احنا ترى اللي همنا نميز الحقيقة من المجال. شنو معنى؟ يعني نميز الظهور من عدم الظهور. وقول اللغوي لا يفيدنا ذلك لأنه يتحدث عن الاستعمال بل
مجرد قول اللغوي
بل
كما اعترف به
بل
المستدل في بعض كلماتي.
هسه هو ما نقل لنا تلك الكلمات التي اعترف بها المستدل بل
فلا ينفع في تشخيص الظواهر.
أريد فاعل ينفع. فلا ينفع قوله قول اللغوي بل
في تشخيص الظواهر
بل
فالإنصاف.
ها لا كتب قبل فالإنصاف. لما لا ينفع؟ وذلك لأنه يكون يشخص لنا الحقيقة حتى إذا شخص الحقيقة الحقيقة أنا سميتها الوضع. حتى إذا تشخصت الحقيقة تشخص الظهور بل
فالإنصاف.
هاي كتبوا مجاملة من قبل شيخنا الأنصاري للغوي بل فالإنصاف
الرجوع إلى أهل اللغة
بل
مع عدم اجتماع شروط الشهادة
بل
إما في مقامات
بل
يحصل العلم فيها.
ها هذه الفائدة الأولى بل
بالمستعمل فيه
بل
بمجرد ذكر لغوي
بل
واحد أو أزيد.
ها يقول بعد إذا كلامه أفادنا العلم نشترط العدل سيدنا؟ نشترط العدالة؟ لا بل
أو أزيد يهو
بل
على وجه يعلم كونه
بل
من المسلمات.
على وجه يعلم كونه أخبار اللغوي في أن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس من المسلمات. كما أن ينظره كما أن نقبل ب فتاوى بعض الفقهاء وإن لم يكن هناك عدد لأجل أنها مسلمات بل
من المسلمات عند أهل اللغة
بل
كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية.
هذا نظير هذا بل
بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها
بل
إرسال المسلمات
المسلمات بل
وأما في مقامات
بل
وتسامح فيها
هاي وأما مو وأما وإما اللي هي إما الأولى ذكر وإما الفائدة الثانية بل
لعدم التكليف الشرعي
بل
بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي
بل
كما إذا أريد تفسير خطبة
تفسير خطبة إيه
أو رواية
بل
لا تتعلق بتكليف شرعي.
ها يعني الروايات والآيات اللي هي في غير ها الأحكام بل
وإما في مقام.
هاي الفائدة ثالثة بل
نسد في طريق العلم
بل
ولا بد من العمل فيعمل بالظن
بل
بالحكم الشرعي.
ها بالظن لكن ايضا مو ظن خاص وانما مطلق الظن بل
الشرعي المستند بقول بل اهل اللغة
بل
ولا يتوهم
بل ولا يتوهم. هذا رد من المصنف على دليل جديد يذكره البعض لإثبات سمعني حجية قول اللغة. أبو الرد الجديد شوفوا راح يضيق الدائرة شلون قال إحنا من نرجع الآيات الأحكام بالتالي ها راح يصير دليله منسجم مع مقامنا إذ إحنا نسولف وين عن الاستفادة من حجية الظهور في استنباط هذا يا أهلي سولف المستدل على حجية قول اللغوي قال إحنا من نجي نستدل على حكم من الأحكام خب منين نستدل لو من آية ولو من رواية. هسه تقول لي إجماع تقول لي عاقل أقول أكثر أحكامنا إحنا استفيدت من آية أو رواية. زين أسألكم أنا راح أسهل الدليل على الأخر أبو الاستدلال يسولف قال إذن أنتم متفقين وياي أن الاستدلال لو من آية ولو من رواية. زين أسألكم هاي الآية والرواية عبارة عن ألفاظ أليس كذلك؟ والألفاظ لها معاني وأحيانا يا يلتبس علينا المعنى، فكون نرجع إلى إلى اللغوي. وإلا لو قلنا أن قول اللغوي ليس بحجة وأنه لا يجوز الرجوع إليه في فهم آيات سمعني الأحكام، على هذا إذن لن نستطيع استفادة الأحكام من الآيات والروايات التي ينبهم معناها علينا نحن المستنبطون. فحتى نستدل بالآية أو الرواية كون المعنى واضح، وأحيانا لا يتضح المعنى إلا بالرجوع إلى قول اللغوي. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح، هذا لو أعيده هذا دليل جديد. المصنف قال إحنا ما نحتاج إلى قول اللغوي، ليش؟ لأن إحنا نسلم وياه أن الآيات والروايات، وهذا الكلام عهدته على الشيخ الأنصاري، أن الآيات والروايات عبارة عن ألفاظ، والألفاظ كما درسنا في المنطق وفي الأصول كل كلمة هي عبارة عن مادة، وهي ليس كذلك؟ فمن أسولف مثلا عن أضرب، أضرب لها مادة ولها هي، من أسولف مثلا عن لا تفعل فلها مادة ولها ماذا؟ هي. كذلك من أتحدث عن هيئات الجمل مثلا، هيئة الجملة الشرطية، الانتفاء عند الانتفاء، بالمنطوق الثبوت عند الثبوت، وبالمفهوم الانتفاء عند الانتفاء، أو هيئة المشتاق يدل على حال التلبس أم على الأعم. إذن إحنا كما قلت يا صاحب الدليل كن نرجع إلى الآيات والروايات، والآيات والروايات كما قلت ألفاظ، والألفاظ أو الجمل المكونة من تلك الألفاظ هي مواد وهيئات، ليس كذلك؟ وبالإذنين والكلام الشيخ الأنصاري لا نحتاج إلى اللغوي. ليش؟ لأن مواد القضايا، لأن مو مواد القضايا، لأن مواد الألفاظ واضحة بالنسبة إلينا. وبعد والهيئات يمكن أن نحصلها عن طريق الاستقراء. شلون؟ راجعنا فد 20 جملة شرطية، وجدنا أن تلك 20 من الجملة الشرطية دلت بمفهومها على الانتفاء عند الانتفاء. إذن احنا راح نقول كل جملة شرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء، ولم يتوقف هذا على قول اللغوي، فهذا الدليل أيضا باطل. أطبق عبارة بل
بالاستقراء الناقص
يكفي؟ طبعا واضح انه لا يمكن ان يحصل استقراء
تام.
بل
ولا يتوهم ان طرق قول اللغوي الغير المفيد للعلم،
ولا يتوهم، هذا رد المصنف بعد، لا يتوهم من قبل ان فتحوا قوسين وكتبوا دليل جديد لاثبات حجيه قول اللغوي. ومن قول المصنف لا يتوهم، إذن هو يرى أن هذا ليس بدليل بل هو توهم. بل شيخنا أن بل
أن طرح قول اللغوي
بل أن لو طرحنا قول ال هذه أهل سؤالك مو شيخ الأنصاري لا بل صاحب الدليل يقول راح تصير كارثة. شنو كارثة؟ لو أن طرحنا سمعني قول اللغوي بل
أن طرح قول اللغوي بل الغير المفيد للعلم
بل
في ألفاظ الكتاب والسنة
بل
مستلزم الانسجام.
ليه هذا القيد غير المفيد للعلم وإلا واضح مع إفادته للعلم غصبا عليك تعمل به لأجل حجية العلم بل
في ألفاظ الكتاب والسنة
بل
مستلزم الانسداد.
هاي مستلزم شن إعراب خبر أن طرح ها قول اللغوي سيستلزم الانسداد بل
طريقة الاستنباط
بل بعد ما نقدر نستنبط. ليش؟ لأن الاستنباط إنما يكون بالألفاظ والألفاظ كثيرا ما تخفى معانيها ولا بد لنا إذا أردنا الاستنباط أن نفهم المعاني وفهم المعاني إنما يكون بالرجوع إلى اللغوي.
طريق الاستنباط في غالب الأحكام
بل
لاندفاع ذلك.
هاي شنو الاندفاع؟ هاي شنها؟
لا يتوهم الاندفاع.
هاي لا يتوهموا الاندفاع. يقول هذا الدليل توهم لأننا سندفعه. هاي الانتفاع الاندفاعي هذا تعليل لقول لوصف المصنف هذا الدليل بالتوهم بل
الاندفاع ذلك
ذلك ذلك شنو
التوهم؟
توهم بل
لأن أكثر مواد اللغات
بل
إلا ما شد
بل
وندر كلفظ الصعيد
بل
ونحو معلوم من العف واللغة.
ها هاي معلوم شنو إعرابها؟ أن أكثر المواد ماذا معلومة ولا نحتاج ها إلى أن نرجع فيها إلى قول اللغة. نعم بعض الكلمات ها يعسر فهمها لكن عسر فهم هذه الكلمات القليلة يؤدي إلى انسداد باب الاستنباط كما ادعى صاحب الدليل جواب لا لا أكو فارق. اقرأنا العبارة حتى أجاوب
بأن أكثر مواد
بأن أكثر أحسنتم
مواد اللغات
بل
إلا ما شد وندر
بل
كلفظ الصعيد ونحوي
بل
معلوم من العرف واللغة.
معلوم من العرف شيخ ماهر يقول يا بل على قولتهم رجوع إلى المربع الأول. هي هاي المواد منين عرفتها يا شيخنا أنت الأنصار؟ عرفتها من أهل العرف واللغة. إذن صبيها جبيها أنت رجعت للغة. هذا واضح إشكال شيخ ماهر؟ هذا الإشكال دفاع عن صاحب الدليل ورد على كلام المصنف أليس كذلك؟ الجواب لا. يقول إحنا نعرفها من اللغة لأننا منتمون إلى تلك اللغة لأننا من أبناء تلك اللغة وليس معنى ذلك أننا رجعنا إلى قول اللغوي. واضح شيخنا إن شاء الله بلي لا بس نكمل عبارة
من العرف واللغة كما لا يخفى
بل
والمتبع في الهيئات.
ها يقول هي لو مواد لو هيئات المواد معروفة والهيئات والبل
المتبع في الهيئات
والمتبع في الهيئات بالي بل
هي القواعد العربية المستفادة.
وهاي القواعد العربية انت ما تحتاج ترجع فيها الى قول اللغوي بل
من الاستقراء القطعي
بل
واتفاق اهل
العرب. شوف عبر الاستقراء القطعي اقول هل للشيخ الانصاري أن يدعي الاستقراء القطعي؟ تدرون شو المعنى؟ يعني الشيخ الأنصاري تتبع كل الجمل الشرطية الواردة مو في القرآن يا ريت بل كل الجمل الشرطية في كلام العرب أشعار على ما أدري نذير على 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 وانتهى إلى دلالة هيئة الجملة الشرطية ها بمفهومها علل. بس ما أدري هذا بعد قلت دعواه على شيخ الأنصاري
المستفادة من استقراء القطعي واتفاق أهل العربية أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة.
ها ها يقول المتبادر أنت والتبادر علامته سمعوني الحقيقة أنت وهذا التبادر يحتاج ترجع لأهل اللغة جواب. لا أنت من تسمع لا تغرب راح يتبادر إلى ذهنك الزجر، ومن تسمع اذهب راح يتبادر إلى ذهنك ها البعث. ولا نحتمل أن هناك قرينة ضاعت علينا
أصالة عدم القرينة فإنه قد يثبت به
به به به به بالتبادل
الوضع الأصلي الموجود في الحقائق
ها من دون الحاجة إلى الرجوع إلى قول اللغوي
كما في صيغة افعل أو الجملة الشرطية أو الوصفية ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف.
هذا ومن هنا يتمسكون هذا شاهد على ماذا؟ على أن يمكن أن نتوصل إلى معاني المواد والهيئات من دون الرجوع إلى قول اللغوي. فحادثة وردت في رواية لأبي عبيدة طبعا أبو عبيدة استفاد منها شيئا مقبولا إن شاء الله تعالى أشير إليه في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.